قدرها الله جل وعلا في الشام. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا لشاب ليست له صبوة. فالله جل جلاله هو الذي جعل في الشباب هذه الانفعالات، حالات العاطفية والرغبة في الاتصالات المختلفة، الانفعال الغضبي أحيانا على والديه يكون غير مؤدب، أو ربما يعق والديه بنوع من الانفعال وعدم التوازن، خلقه يكون مرة حسنا ومرة غير حسن. هذه الانفعالات المختلفة في نفسية الشاب المربي يجب أن يوظفها ويستفيد منها في تركيز القيم الإسلامية والأخلاق الدينية في نفس الشاب. مثلا ما يسميه علماء السلوك في الماضي الفتوة، فتوة انتلاء الشباب بمعالم الفتوة والقوة والرغبة في البروز والفروسية والكرم والتميز إلى غير ذلك من السماء. هذه صفة محمودة. الآن المجتمعات تتجه إلى أن هذه الانفعالات القوية والرغبة، الرغبات المختلفة في التي ترجع إلى الفتوة بحسب مصطلح علماء الإسلام الأولون، توظف الآن إلى أنها تدور في الرياضة بشكل يزيد عن الحد، توظف في الانفعالات ضمن الغناء والحفلات الغنائية وما تابع ذلك والازدياد في هذا المجال، لأنه نوع من تفجير هذه الأشياء بطرق معينة، لكنها هذه الممارسات وغيرها مما يمكن ممارسته في صفات كثيرة أنتم ممكن تستقرئونها وكل أحد يعرف ذلك. هذه الأنواع من التفريغ هو في الواقع تعامل نفسي مع هذه العواطف أو هذه الانفعالات القوية التي يريد الشاب بها أن يثبت شيء. ولهذا نجد أن الشاب الذي يتحمل لمثل هذه الأشياء وتجد أنه يمارس في الشوارع ممارسات غير أخلاقية في إيذاء الناس بعد المباريات مثلا أو في مناسبات غير أخلاقية البتة، هذا الشاب إذا صار ملتزما بالأخلاق الإسلامية تجد أن هذه الرغبة وهذه العواطف توظف توظيفا صحيحا لخدمة الأمة، بل لعبودية هذا الإنسان لربه جل وعلا. إذن هذا العنصر إذا لم يستفد منه المربون سيستفيد منه من يريد لهذه الأمة أن تنحرف عن أخلاقها الإسلامية. السفة وما يتعلق به، مظاهر الاستهتار، اللامبالاة، طيش، فرض النفس، إظهار القوة بأنواع الشجار ونحو ذلك، هذه سمة فيه لابد من التعامل معها. هذه الأخلاق التي توجد في الشاب لابد أن يحل محلها شيء، بحيث أن يكون هذا السفة وهذا الطيش وهذا عدم المبالاة أن يكون موجها إلى شيء آخر، لكن يكون مع الناس في المجتمع ومع قاربه وأسرته ومع معلميه ومع معطيات الأمة وما هو موجود أمامه، أن يتعامل معه من واقع المراقبة لله جل جلاله. فإذا أقيم في نفس الوقت بين المراقبة لله جل جلاله والخوف منه والالتزام والطاعة والعبادة، فإنك ستجد أن هذه الانفعالات، انفعالات السبع والطيش، أنها ستكون محدودة، لن يقضى عليها، لن يقضى عليها، سوف يكون هناك نوع من الانفعال لكنها ستكون محدودة في الزمان والمكان. أما الحديث عن الانفعالات العاطفية والانفعالات الجنسية فهذا شيء مرتب في الشباب بقوته واندفاعه استغله الأعداء، والآن يتجه جميع الوسائل إلى تفجير هذه الطاقات في الشاب، لأنها طاقات فطرية، لأنها طاقات خلق الله جل وعلا الساد فيها أو عليها، مثل الأكل والشرب أيضا الرغبات هذه. لكن الأكل والشرب لا يمكن أن تقوم الحياة بدون، أما هذه الرغبات العاطفية ففي أشياء يمكن أن تكون إيجابية، في أشياء تكون ممرضة أو تكون مسببة للفساد في الناس. العاطفة عنصر إيجابي، أو اللي يسمى الحب هو شيء إيجابي وجود في نفس الشاب، لكن كيف يوجه الشاب من هذا؟ جاءت الشريعة بحب الله جل وعلا، حب رسوله صلى الله عليه وسلم، حب دين الإسلام، الرغبة في الدفاع عن دين الله جل جلاله، نصرة السنة، الدفاع عن الحق، رد الظلم ونحو ذلك. هذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لمس نفس الشاب تضاءلت بما بحسب علمه واتزانه وإقدامه على هذه الأشياء، تضاءلت الاندفاعات العاطفية الأخرى، لأن العاطفة في القلب عاطفة تحل محل عاطفة، والإنسان يراه في كبير، يراه في نفسه. إذا دعا إلى الله جل وعلا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالطرق الشرعية وكان مقداما في الخير، وجد أن مظايف الشيطان عليه في هذه الأمور حتى في الكبير تجد أنها تضعف مع البذل في الخير والاتجاه إلى طاعة الله وطاعة رسوله. فإذا ترك هذا الجانب فإن مظاهر الانفعال العاطفي تزيد حتى ربما يقع الجلد. لكن هذا الاتجاه اليوم من انفلاق في كثير من مجتمعات المسلمين عن القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية، والذهاب بلا شعور إلى الفكرة الغربية أو إلى دين الغرب أو إلى أخلاق الغرب، بعدم الانضباط في أي أمر من أمور العاطفة والعلاقات بين الجنسين الرجال والنساء، لا شك أن هذا سيؤدي ليس إلى ترك قيمة أو خلق من أخلاق الإسلام أو شريعة من شرائع الإسلام، إنما سيؤدي إلى نمو ولاء الشاب لمجتمع آخر. هذه هي النقطة الخطيرة في استغلال العاطفة في هذا الأمر. الشهوات تذهب، تأتي وتذهب، تفرع وتذهب، لكن أن تكون مستمرة في نفسه وتفكيره وفي علاقاته اليومية والأسبوعية إلى آخره، ويرتب لها ويرغب فيها، لمعناه أنه ينتقل من انتماء إلى مجتمع إلى انتماء إلى مجتمع آخر، وبالتالي تفرع الأمة من شبابها، وحينئذ لا تدري ما الذي سيحصل بها عند نمو هذا الأمر بقوة. لهذا نقول يجب حينئذ أن تعالج هذه الانفعالات بفتح الأبواب المشروعة في الشريعة من الزواج وتجهيز أموره وإقامة العاطفة الشرعية، الحب الشرعي، الانفعال في حب الله ورسوله وفي حب الدين وفي حب الوالدين، حب الأسرة وحب المجتمع وحب الوطن إلى آخره، مما يجعله يفرغ هذه العواطف في عملية إنتاجية كما يقول أهل الاختصاص. يعني هناك عواطف أخرى كان نمر عنها، الغرور والكبر أيضا بحاجة إلى تعامل حذر مع الشباب فيه، وتنمية الشخصية في الشاب يجب أن لا يكون بإعطائه غرورا بنفسه، يعني الشباب إذا اغتر الشاب بنفسه فإنه يطلع عليه أنك لا تعلم ما الذي يحدث بعد ذلك، وهذا يحدث في بعض تجارب أو بعض الدعوات، حتى الدعوات الإسلامية التي تدعو إلى الأخلاق والقيم الإسلامية بل تدعو إلى العقيدة ونحو ذلك، يربي المربون فيها أفراد هذه الجماعات أو غير أفراد الجماعات حتى في العلم والتعليم، ويربيهم على الغرور بأنواع، تارة يكون غرور علمي، تارة يكون غرور قوة، تارة يكون غرور بأنه مصيب بالصواب وأنه هو الذي لا ينقذ وأن غيره ينقذ، غرور بأنه لا يحاول بل الذي عنده هو الحق المطلق والذي عند غيره هو الخطأ المطلق ونحو ذلك من أنواع الغرور التي يتجه إليها الشباب. وإذا ردي الشاب على الكبر في أي نوع من الاتجاهات التربوية سواء كانت دينية أو غير دينية، إذا ردي على الكبر والغرور فإنه يقضى عليه ويربي عنده ملكات نفسية ضارة بل تفضي إلى كثير من المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكبر وبين أن المتكبر لا ينظر الله جل وعلا إليه. والله جل وعلا يبين في تربية لقمان لابنه في قوله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات الصوت الحزن. الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية تدعو إلى الرفق، البشاشة، الإذعان للحق، سماع ما عند الآخر، الحوار لغرض رد الحق والمجادلة التي هي أحسن. لهذا تجد في القرآن أن الله جل وعلا أمر بالمجادلة بالتي هي أحسن مع الجميع، مع المسلم وغير المسلم، مع الكافر، مع جميع الأصناف، حتى في حوار مع الصغار ومع أتباع الأنبياء كان بالتي هي أحسن. موسى عليه السلام مع من عبد العجل كان كلامه معهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال أيضا جل جلاله في سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ونحو ذلك من الحياة. أيضا يجب أن يتعامل مع هذه الانفعالات بما يخدم الأخلاق الإسلامية. أسباب انحراف القيم عند الشباب طبعا أكبر سبب وأعظم سبب وضعف الإيمان والتقوى والخوف من الله. السبب الثاني النظر للدنيا لأنها هي اللذة وهي الغاية وضعف النظر للآخرة. الثالث الشهوات في أنواعها سواء كان شهوة المال أو شهوة النساء أو شهوة البقاء أو شهوة النساء أو شهوة الرجال أيضا عند النساء أو شهوة البقاء. من أسباب انحراف القيم الشبهات، الشبهات قد تعرض على صيغة الشبهة وقد لا تعرض على أنها صيغة الشبهة لكن تمارس يدخل الشاب فيها والمجتمع فتحدث شبهات وانحراف في العقيدة وانحراف بل بعد عن الولع والبراء وبعد عن المحبة في الله والبغض في الله وانحراف في ما يجب أن يكون عليه الشاب. عمر رضي الله عنه يقول لقبيصة بن الجابر يا قبيصة إني أراك شاب كالسن فسيح الصدر بين اللسان وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة فإياك وعثرات الشباب. وهذه من أعظم الوصايا. ونختم بهذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.
باسمكم جميعا أشكر بمعالي الشيخ صالح هذا العرض المتميز الذي استفدنا منه كثيرا إن شاء الله. ونتمنى أن نتخذ جميعا مما طرح حول القيم وحول تمسك الشباب بالقيم الإسلامية قابلة لتحل محل القيم ربما الوافدة. لعل الله ينفعنا جميعا بما ألقاه. ومرة أخرى أكرر باسمكم الشكر لفضيلة وكما سمح لنا فضيلة في البداية بطرح عدد من الأسئلة أو التعليقات. وكنت أتصور أن التعليق سيكون عن طريق الميكروفونات ولكن رغب كثير من الإخوان أن يكتبوا إما أسماءهم أو أسئلتهم فسأختار عددا منها لأن يعني الوقت لم يسمح بالتعليق عليها جميعا. لعلنا نبدأ بالأخ الكريم المرغوب العقيل الذي طلب أن يعلق طالب دراسة عليا منصور مرغوب العقيل طالب دراسة عليا هو لم يكتب إنما طلبت عليه. تفضل.
السلام عليكم. أول شيء تصحيح الاسم يا معالي الدكتور اسمي مرغوب العشير.
العشير؟
العشير.
العشير.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.
إذا صار الاسم يكتب على الخط يصير واضح.
لأن أنا جئت تناظر ما عرف تقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية طبعا نحب أن نشكر معالي الشيخ قال على هذه المحاورة القيمة التي أتت في وقتها، لأن الشباب في هذه الأيام يمرون بتحديات كثيرة يحتاجون لمن يقف معهم ويساندهم في مواجهة هذه التحديات. وأيضا لا ننسى أن نشكر جامعة الملك سعود لتنظيم مثل هذه الندوات وهذه المحاورات المفيدة. وأحب أن أتداخل بثلاث نقاط. أول شيء أنا يعني أعجبت باختيار هذه المحاورة تعميق الصلة بين الشباب والقيم الإسلامية، لأننا في هذه الأيام بالذات نحتاج إلى حلول عملية للشباب. لم تجد الآن ولم تعد هناك فائدة للحلول النظرية والمواعظ والأشياء هذه، إنما نحن الآن بحاجة إلى أشياء ملموسة، أشياء عملية نفسها الشباب ليستطيع مواجهة القيم الواردة والتحديات الخطيرة التي يواجهونها في هذه الأيام. والشباب بأمس الحاجة الآن إلى أن نعمق صلتهم بعقيدتهم الإسلامية وما ينبث عن هذه العقيدة من قيم وتشريعات ومبادئ خاطئة. النقطة الأولى أود أن أشير إلى أن الشباب في هذه الأيام بحاجة إلى أن نحصنهم من صح التعبير ونعطيهم لقاء واقي، لقاء في شكل قيم ومبادئهم الإسلامية لتكون والأفكار الهجامة التي بدأت تنصب علينا من كل حد من فوق، فهم بحاجة إلى تحسينهم في العقيدة الإسلامية الصحيحة والحلول العملية التي تمكنهم من مواجهة هذه التحديات. ومن هذا المنطلق لو تسمح لي معالي الشيخ
تفضل
أنه حتى دور وزارة الشؤون الإسلامية
هذا المغير في هذا
توصل إلى هذا
يجب أن يتدور على المسترين إيجاد الحقيقة. في هذا الصيف الماضي كنت في جدة وحضرت بعض المخيمات الدعوية، أصبح هناك تغير في مفهوم الداعية. لم يعد الداعية هو أن يجلس في مسجد ولا في مكان أو يلقي محاضرات وخطب والناس تسمع له يأمرهم ويستمع. الآن مطلوب من الداعية أن ينزل إلى الميدان مثل ما ذكرت لكم، ومطلوب أيضا قبل هذا أن نعمل البحوث الميدانية وأن نستفيد من علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء الحسة في عمل دراسات ميدانية للشباب لنعرف ماذا لديهم، ماذا يفكرون. والآن حتى علماء النفس يربطون بين ما يفكر فيه الشاب وما يؤمن به من مبادئ وقيم وما يسلك. يقول يعني قل لي بماذا تفكر أقول لك من أنت، على نمط قل لي من تستحضر أقول لك من أنت. فيجب أن يتغير دور الداعية ينزل من ميدان كلمة احتياجات الشباب. النقطة الثانية معلش لو أطلت، الشاب يجد تناقض احيانا في مجتمعنا بين بعض القيم. هناك يعني تناقضات ثقافيه يسميها علماء الاجتماع بين القيم المثاليه وقيم واقعيه في مجتمعنا. الادب هذا موجود عند الشاب منذ الصغر، يجد تناقض بين ما نقول وما نفعل، ما نؤمن به وما نمارسه، بين القيم التي يجب ان تكون وما وقع بالفعل. نحن نؤمن مثلا بقيمه الاسراف حرام ويجب في مجتمع في بيته هناك اسراف وهذا المجرد في تناقض. يجب ان نصحح هذه التناقضات حتى يعيش الشاب في توازن ويتبنى القيم الإيجابية. ويعني يجب أن ندرك أن الشباب بحاجة من يساند كما ذكرت في البداية. وأشكركم والسلام عليكم.
شكرا للأخ على هذه المداخلة الجيدة. ومثل لدور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لا شك أني أؤيد الأخ على أن الوزارة يجب عليها أن تتجه أو أن تعمق الصلة بالشباب في برامجها، هذا نتفق عليه. وهناك خطوات سائرة في هذا المجال ليس فقط يعني بالمخيمات، أيضا في أشياء أخرى. الإشكال حقيقة في أن الوزارة مثلا عن التخطيط دائما ينبغي أن الإنتاج ينبني على التخطيط، يعني لابد أن يكون التخطيط واضحا، دراسة واضحة ثم يكون الإنتاج. أنواع التخطيط قد ما تكون يعني التخطيط الدعوي مثلا في فهم نفسية الناس، ما تكون على مستوى الواقع
لهذا إما أن نتوقف حتى يكتمل التخطيط والنظرة والتحمل ثم بعد ذلك نبدأ، وإما أن نستمر ونبدأ على حدود ما ينتهي ويقر ويكون ناس. أظن الثاني هو الأولى، بل هو المتعين دينا وشرعا وأيضا مهمة الوزارة، ما يكون يعني ما لا يدرك كله لا يدرك كله. الوزارة أيضا لها خطاب إن شاء الله للطفل، لها خطاب للمرأة، لها خطاب لنوعيات كل نوعيات المجتمع، لكن هذا يحتاج إلى وقت في دراستها نظرية. يعني مثلا ما نريد إذا قلنا الشباب المقصود به الشباب من الذكور، هذا من الفتيات، هذا من مخاطبات. هذا في برنامج للفتيات إن شاء الله في الدعوة وفي المحاضرات وفي بعض الأنشطة إن شاء الله تعالى سيكون مطروحا في الفترة القريبة. الطفل في عدة أفكار تتعلق به في ترتيب القيم والأخلاق عند الطفل، في ربطه بالعقيدة توحيد تشريع الإسلام، وربطه بالعلماء من صغره واحترامه للدين وغيرته وإلى آخره. فهذا أيضا نرجو أنه يكتمل في بعض. لكن أريد أن أقول أنني حكم يعني أو من منطلق السؤال والبحث، أني ما وجدت عن أسف، وقد يكون موجودا، لكن أنا ما وجدت دراسات علمية جادة ميدانية تخدم الوزارة في انطلاقها نحو الناس. لأن احنا بننطلق نحو الناس على يفترض أنه يوجد دراسات ميدانية واضحة، يعني لا رسائل الجامعية في علم النفس علم الاجتماع تجد أنها تردد أشياء نظرية، لكن هل نزلت إلى واقع مجتمعنا قالت والله هذا ذو طريق المجتمع يعاني من مثلا الأشياء النفسية، ليس من العلم النفسي يعني الأمراض النفسية، يعني الأشياء النفسية اللي ممكن يعني الآن الإعلان في حد ذاته له مؤثرات نفسية ومؤثرات أنواع من المؤثرات تؤثر عليه، يعني الإعلان لا يخطر مثلا إلا بعد دراسة بنفسية الناس، هذا الواقع الاجتماعي، يعني أنواع سلسلة فهو نتيجة لأشياء ولذلك صار مؤثر. لكن نحن الآن طلبنا بعض الأشياء تتعلق مثلا بالطفل، برامج واضحة للطفل المسلم، يعني كيف ينمى فيه موجة رسائل جادة يعني تحقق مثل هذا ويمكن أن نبني عليه. لهذا أنا أرجو، وهذا طرح علمي كبير نافع للمجتمع في ماضيه وحاضره ومستقبله إن شاء الله، أن تتبع دراسات واقعية في التخصصات، تخصصات الدعوة، تخصصات الشريعة والدعوة وعلم النفس وعلم الاجتماع فيما يخدم قطاعات الحكومية. يعني الآن فيه انعزال في تصوري ما بين حاجة القطاعات الحكومية، حاجة المؤسسات، حاجة الوزارات، وما بين الذي يمارس في دور العلم والجامعات. هذا يعني هذا الانعزال، يعني طالب مثلا يختار الرسالة يبحث يتلمس هو الحاجة، هذا خلاف الطريق الصحيح. الطريق الصحيح في نمو الأمة أن وزارة الشؤون الإسلامية تقول لجامعة الملك سعود أو لجامعة الإمام أنا محتاجة إلى هذه البحوث، فيوجه لها طلبة الدراسات العلم، قد تكون بحوث دينية يعني في علمية، تكون بحوث دعوية، بحوث ميدانية في الناس تأثيرات مختلفة، تأتي قطاع آخر مثلا وزارة المعارف تقول أنا محتاجة لهذا، يأتي من وزارة الصناعة والكهرباء تقول أنا محتاجة لهذا. لماذا يعني هذا الانفصال؟ فيه نوع عدم علاقة ما بين حاجات الوزارات في الإنتاج وما يعمل في الدراسات العليا في عدد من الجامعات. طبعا هناك دراسات مؤثرة وجيدة لكنها نبعت من غير منها، يعني نبعت من اهتمام الشخص من نزوله الميدان في رغبته وإضافة جديد، لكن ليست هي خطة يعني موضوعة في ذلك. إذا ضربنا مثلا الدعوة عقلية الآن مثلا في الخارج في الدعوة. الآن ندعو الدعوة تكون للجميع بنفس المنظر. أنا بقول لكم هذا مع الأسف يعني، وهذا من نقد الذات، فلا بد أن نعترف به لكي نسير نحو المستقبل بوضوح. الآن الدعوة الدعاة طبعا لا يعانون بذلك، هم يبذلون جهدا كثيرا جدا ويؤدون أكثر مما يطلب منهم سواء في الداخل أو في الخارج، لكن منطق الدعوة هل هو منطق الدعوة في المملكة هو نفس منطق الدعوة في الأرجنتين؟ في الشكل منطق مختلف. هل هو منطق الدعوة في فرنسا؟ هل هو منطق الدعوة في أفريقيا؟ هل هو منطق الدعوة في إندونيسيا؟ ليس كذلك. رغم أنه يكون في شيء من من التصحيح، هل هناك دراسات سعودية أي عربية في توضيح عقلية المسلمين الذين يعيشون في الغرب بعقلية المسلمين الذين يعيشون في الشرق؟ هل هناك دراسات بعقلية غير المسلمين ونوع الخطاب الذي يتوجه إليهم؟ لا شك أن نوعية الخطاب مؤثرة في تحديد الهدف، ومؤثرة في تحديد الداعية، ومؤثرة في عمل الوزارة، ومؤثرة في سلسلة مؤثرات. هذه السلسلة فيها حلقات كثيرة غير موجودة، ولهذا أعترف بأننا في الحقيقة نقصر، لكن يعني كل واحد عرضة للتقصير فعلا، لكن ليس التقصير ناتجا من أننا لا نريد أن نقصر، التقصير لأننا لا يمكن أن نفعل أكثر من هذا، لأنه نحتاج في التفسير العلمي في التأثير إلى سلسلة من الأشياء والمؤثرات نقصد عدد من الحلقات. هذا إذا أمكن أن يدرس هذا الموضوع في الجامعات، وأن تكون البحوث والدراسات أكثر خدمة لوزارات الدولة وللمؤسسات، ويمكن أن تنطلق منها في المستقبل، أظنه يكون أنفع إن شاء الله.
هذا سؤال لعل أحسب من كتبه ربما جاء لهذه المحاضرة بقصد السؤال. جمع الوزير حفظكم الله، بما نحن في شؤون الإسلامية آمل كثر بالنظر في وضع طلاب كلية الدعوة والإعلام، حيث أننا من سيدي عام 1420 ولم نجد في رسالة الأوسية، مع العلم أننا تقدمنا للوزارة الشؤون الإسلامية أكثر من مرة ولكن لم نجد في رسالة عليه، لعلكم تنظرون في ذلك. نعم.
لعلكم لا يقول عليكم.
والله يا
على كل حال هذا موضوع شائك، ومثل ما يقول راعي المثل الجود من الماجود، فالوزارة تتمنى أن يكون عدد الدعاة فيها 20,000. الداخل والخارج يحتاج، الخارج والداخل يحتاج، والدعوة تستقبل خريجين، لكن أيضا وفق الإمكانات الموجودة وفق عدد الوظائف. فهناك من المتخرجين الذين عندنا الآن طلبات لهم أكثر من 700 يريدون التوظيف في الدعوة، وليس لدينا وظائف تعين هذا العدد ولا تعين أكثر من ننفع. يعني الآن صار مسألة انتخاب والتركيز على الوجود في مناطق بعيدة نهائية وفي الآخر، فالمسألة مشكلة ضمن مشكلة كبيرة ليست خاصة بالوزارة، لكن أنا أود أن يكون كل من عندها أهلية أن يعمل، لأننا بحاجة فعلا إلى الدعاة والمرشدين والوعاظ في داخل المملكة وفي خارجها. والحقيقة أن الشباب السعودي بالذات في الدعوة في الداخل وفي الخارج حقيقة أبدى تفاعلا وبذلا وتضحية يشكر عليها ويشاد بها. العصر إذا قلنا المراكز الإسلامية، الوزارة عندها برنامج مثلا دعوة في يعني أوقات من السنة مختلفة، من ضمنها في رمضان يذهب عدد من دعاة الوزارة ومن حفظة القرآن ومن المستعدين للتعليم للإمامة المسلمين في مراكز مختلفة من العالم. العام الماضي كانت أكثر من 150، هذه نحو 150 طبعا على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله أكثر في الناس، الناس يطلبون لأنهم يجدون الصراع الحسنة، يجدون اللزوم المسجد، تفاعل مع الناس، يجدون التواضع، يجدون القرب، وهذا يعني أن الناس يحتاجون إلينا بلا شك. لابد أن ننطلب للناس مؤثرين بما عندنا ولله الحمد من عقيدة صحيحة ومن رغبة في نشرها.
هذا السؤال يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نستطيع أن نعتبر العولة أداة من أدوات نزع أو هدم القيم الإسلامية من المسلمين، أم أنها تعتبر وسيلة من وسائل الارتقاء للقيم الإسلامية؟
هذا موضوع ضخم كبير، موضوع العولمة، لكن العولمة لها بداية ولها هدف، وهي تعريف لها هدف. أنا بختصر المقام بالهدف. الهدف من العولمة هي سيطرة القيم الغربية على العالم، بل سيطرة الولاء للدولار، وبالتالي الولاء لأمريكا، وبالتالي تحول العالم بشكل أو بآخر إلى الدفاع عن الدولار، لأنه يعتبر الإنسان دفاع عن نفسه، دفاع عن عملته، وبالتالي الدفاع عن أمريكا بالخصوص، وهي فكرة نشأت من أمريكا ونهايتها سيطرة هذا الفكر العالم. إذا العولمة عقيدة وخلق واقتصاد وسياسة إلى آخر، لكن تصد النتيجة التي ذكرتها باختصار.
سؤالين أقول منهم، ما هي الطريقة الصحيحة لتربية النفس على المبادئ الإسلامية الأصيلة، وهل هناك كتب تنصحون بقراءتها تساعد على تحصيل القيم الإسلامية الأصيلة؟
كل حال، القيم والأخلاق الإسلامية هي نتيجة لدينونة الأب لربه جل وعلا بالطاعة والعبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، وإذا صحت العبودية صح الرغب توجه للدين والالتزام به، فإنها يكون المرء حينئذ في نتيجة طبيعية يبحث عن كل خلق ويلتزم به، يلتزم به لا لأن هذا الخلق في عقله أنه خلق حسن أو حسن، قد لا يصل الشخص أو يعني من مخاطب بهذا لا يصل إلى التفكير هل هذا الخلق أفضل من غيره أو غيره أفضل منه، لكن هو سيلتزم به لأنه دين، لأن الله أمر به، فحينئذ يكون مصدر الأخلاق هذه القيم من التربية على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة صار لها ذكر في العالم بين الأمم، بل صارت الرائدة 1000 سنة من الزمان وأكثر، صارت الرائدة لأنها التزمت بالإسلام، قادت الناس به وربت الناس عليه. فحينئذ إذا رجعنا إلى سبب نهوضها وجدنا أنه الالتزام بالوحي المنزل من الكتاب والسنة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد التابعين. فالتربية التي نحتاجها هي تربية فيها ميز ما بين أصول التربية عند السلف بخطواتها أو عناصرها الكبيرة، وما بين رعاية الواقع. لأن أحيانا قد يجد مثلا شاب يكون عنده التزام بالإسلام، يعني بالخلق الإسلامي ورغبة ودعوة وخير، لكنه لا يستطيع أن ينقل هذا للناس، لا يستطيع أن ينقل هذا للشباب لأسباب، منها حجم العقلية. يعني الله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين، يعني كل الإنسان يعني أو الشاب أو المربي ينقلب إلى ناقص أو الداعي ينقلب إلى ناقص دون أن يعرف ما عنده ويرغب فيه، هذا لا شك ليس هو الدعوة. الدعوة أن تعرف ما عندك، لهذا الله جل وعلا ذكر الدعوة للخير والأمر بالمعروف ثم النهي عن المنكر، وقال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنهي عن المنكر هو من باب المحافظة على الموضوع، أما الذي يقول للناس لا لا هذا لا هذا لا هذا لا ولا يقدم لهم برنامج التربية الإسلامية وعلى القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية ثم يعني، لأن ضغط الآخرين سيكون أكبر من لاعاته المختلفة، وحينئذ لن يكون هناك تقدم في ذلك. فلذلك تربية على الإسلام على الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية هو واجب أولا الدولة، واجب مؤسسات الدولة، واجب المؤسسات الخيرية، واجب المربين في أي مجال يوجدون فيه، واجب كل مسؤول مهما كبرت مسؤوليته، واجب الأسرة في نفسها، واجب المرء مع زملائه. أيضا هو كل يحتاج إلى المشي فيه. إذا اختل العنصر من هذه العناصر حصل من الخلل بقدره.
لعل ما زلت حفظكم الله على سؤال مطروح أمامي ولكن الأمانة تنتظر مطرحه. هو تحدثتم حفظكم الله عن القيم وعن الشباب، ولكن السؤال من ذا الجهة المعنية لتعميق الصلة بين الاثنين، وماذا عن تناقض المصادر فيما يصل للشباب من وسائل أو من رسائل تؤثر في سلوكهم بين فتين الأسرة والتعليم ضد وسائل الإعلام والإنترنت؟ لعلي أربط مع سؤال، ماذا قدمت وزارة الإسلامية للشباب السعودي تجاه هذا الموضوع من في الميدان وليس عن طريق التغريدات وما شابه ذلك؟ وسؤال يتعلق بالموضوع وهو يقول قدم للشباب من كثرة ما يقال ويطرح حول ترسيخ القيم لديه وهو في وسط زحمة ما يعرض عليه من فتن، فهل نحن نعاني من نمط التي عرض القيم وهل من وسائل منافسة لوسائل فتن؟
أشك أن ترسيخ القيم في أنفس الشباب حركة المجتمع هي التي ترسخ القيم، والمجتمع الملتزم بالإسلام كل أجزائه يرسخ قيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية، بل كل أجزائه وكل وحدات المجتمع تدعو إلى الاستمساك بالعقيدة والشريعة وامتثال العبودية بحق لله جل وعلا بأداء الفرائض والانتهاء عن المحرمات. هي ما في جهة مسؤول، وزارة الشؤون الإسلامية بحكم اختصاصها وبحكم الإمكانية أو الإمكانات التي لديها أدت كما ذكرنا، يرجى إن شاء الله أن نؤدي أكثر، نسأل الله الإعانة. وبالمناسبة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليس لها عدد، كما أقول في عدد من المناسبات ليس هناك عدد لمنسوبيها، أو خلينا نقول تجاوزا ليس هناك عدد لموظفيها، فأتصور أنها هي الوزارة التي لا عدد لمنسوبيها. ليه؟ لأن هي وزارة الجميع، هي وزارة تتلقي للدعوة والخير والمساجد، لمن كل مهتم بذلك هو له في الوزارة صلة وله حق على الوزارة أن تتصل له، لكن وفق الإمكانات وفق ما عندنا من ذلك، ونرجو أن يحقق ذلك. تحقيق القيم الإسلامية يحتاج إلى اكتمال هذه المنظومة جميعا، لكن المحاضرة مثل هذه المحاضرة أو ما قد يلقى في نفس الموضوع نفسه إنما هو للمختصين، للشباب، للدعاة، للمربين، يعني لبنفسي في بناء كبير. لكن الواقع تربية الشباب تحتاج إلى تربية عملية دامية، تحتاج إلى عمل لهم بدائل كما يعيشون، كما ذكرت لك في المحاضرة بدائل عن انفعالهم مثلا اللامحدود بالرياضة، عن انفعالهم اللامحدود بالعواطف والشهوات، اندفاعهم اللامحدود بكذا وكذا إلى آخره، لابد تضع بدائل. ومن أهمها أن يعيش في صحبة صالحة وأن يعيش مع مجموعة تعطيه ما يحتاجه وترفق فيه التوحيد والعقيدة والالتزام بالإسلام وبأخلاق الإسلام. إذا الوجود في مجتمع، الوجود في مجموعة، الوجود مع صحبة، هذا يؤصل القيم في النفوس. هذه مسألة كبيرة يجب على الجميع أن يؤدي كل واحد دوره فيها.
مجموعة أسئلة تدور حول ما هي وسائل تحسين الشباب ضد القيم الواضحة خاصة عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق الإنترنت، وما هو دور المؤسسات التربوية، وما هو دور أعضاء هيئة التدريس في هذا الموضوع؟
ممكن تجاوب عليها.
الله يبارك فيك.
إذا دخل في هيئة التدريس حقيقة أن الأيام ولودة لكل غريب وغريبة، فيجب الحقيقة علينا نحن المهتمين بترسيخ
كبودية الناس لربهم جل وعلا، وترسيخ اهتمام الناس الشباب بالأخلاق، يجب علينا أن نسابق، أن نسابق ما يأتينا. لأن مثلا الإنترنت، الإنترنت هجمة كبيرة فيها فوائد كثيرة كأي وسيلة اتصال أو كأي وسيلة معلومات، فيها فوائد كثيرة لكن طورناه لا غنى عنه، لا يمكن أن يقال لا غنى عنها إلا إذا قلنا لا غنى عن الهاتف أو لا غنى عن المذياع أو لا غنى عن وسائل الإعلام، لا يمكن الاستغناء عنها بشكل أو بآخر. هناك هجمة لا شك كبيرة في الأرض، وهو جزء من حدث عالمي لإبادة الأخلاق حتى تتحصل الجهات التي تسعى وراء ذلك بالتبعية. لا طبعا الوسيلة الاقتصادية وطلب الربح شيء معروف، لكن لها نتيجة، وسيلة الربح وسيلة، لكن أيضا نحقق حدث آخر نفسي في المجتمع. فما الحل أمام مثلا الإنترنت؟ أنا أقول أنا ليس لدي حل حقيقة، ليس لدي حل أطرحه أمام ما يمارس الشباب مع شبكات الإنترنت. يعني سابقا يعني في وضع السابق نقول ممكن أن تكون الشبهات كلها، يعني الكتب التي فيها شبهات على العقيدة والدين أو هجوم على الدعوة أو يعني نقد للقرآن أو نحو ذلك، يمكن أن تكون معها فيها الأمور اللا أخلاقية أو المنحرفة من صور وشهوات إلى آخره ما يمارس الشباب وينظرون إليه من خلال هذه الشبكة من خلال الكتب والمجلات هذا تنسلنا في الأفلام ينظر نسبة، لكن ليست هي النسبة التي الآن تؤثر على الشباب من خلال الإنترنت. الإنترنت هي في الحقيقة وسيلة من وسائل العالم وإلغاء الحدود، يعني بمعنى أن ستكون الحدود هذه الجغرافية هي نمط عند الساسة عند الحكومة، لكن الحدود الفعلية علينا الحدود الفعلية للتأثير السياسي لم يكن هناك حدود للتأثير السياسي، للتأثير الفكر والفلسفة لم يكن هناك، للتأثيرات الحزبية المختلفة لم يكن هناك، للتأثيرات الخلقية بل للتأثيرات الدينية لم يكن هناك. إذا ما العمل؟ أنا أقول ليس عندي حل مثل هذا الانفتاح في هذا، لكن الحل مواضح، لكن الحل بأن رب الناس نرفق فيهم الدين والعقيدة بحيث أنه ينفرد عن هذه رغبة عنها لا فرضا عليه. لأنه اليوم صحيح أن مدينة الملك عبد العزيز ياهم الله خير يبذلون جهود كثيرة في ذلك، تمنع يصل مثل ما قال ليصل في موافقات صارة يضعونها عندهم على المنظم لأن أو بتحديد مواقع تمنع يعني بلد، لكن هل الشباب يعني ما عندهم الآن يخترقون الواحد في بيته ويشوفون ايش عندك في الكمبيوتر في بيته، فهل ما يخترقون هالمواقع؟ يخترقون المقاهي الآن اللي يزورها، أنا أرسلت بعض الشباب المقاهي، هل فعلا ما يشوفون مع المن؟ لا، المقاهي نفسها أيضا يرون هذه الصفحات المواقع التي تشتمل على صور غير مقيمة أو على ما هي أكثر من الشبهات والأفكار التي تناهض ما نحن عليه في هذا البلد. إذا فليس لدينا الحقيقة إلا أن نحصن الشباب بقوة دينية تشمل رد على الشبهات، يعني بمعنى قوة التمسك بالدين والعقيدة من ابتداء التعليم إلى الجامعة وسائل الإعلام، حرق في المجتمع ككل جميع وسائل الدولة، وأن يغير بقدر الإمكان، ينهى عن المنكر بقدر الإمكان وما في الوسع، إلا فهذا أمر كبير جدا، ويجب أن نعمل ما نستطيع، لكن أن يقضى عليه أو أنه يقال لا يستفاد منه إلا في كذا. هنا صورة أخرى مثلا الإنترنت، في بعض البلاد تمنع كتب أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بل قبل ابن تيمية وتلامذة الدعوة رحمهم الله من الدعوة الإصلاحية في نجد التي قامت عليها الدولة.
كلها تفتي عدد من الدول، لكن بالإنترنت يطلعونها ويسوى تحت الثبات في المدى. إذا ما اخترقت الحدود السياسية في جانب إيجابي، لأن ما نريد أن نصل إلى الآخرين الذي يصادر في المطار وصل عن طريق خليج الصدفة وصل إلى الله. فإذا هي فيها إغراق للحدود بجميع أنواعها، إغراق للطرق، فاستغلال هذه الشبكات ورد المنكر بحسبه وتقوية الصلة وتنمية الروح الدينية هي الحل. وفي آخر يغفر غيره ويعفي نفسه بإذن الله، ومستعصما للواحد الأحد والنظر إلى الآخرة وما فيها من حساب وعرض وميزان، نسأل الله الإعانة على ذلك.
أن أطلنا عليه في طلمرك أخذنا ربع ساعة إذن هذا سؤال في شيء من الجبل جمع عليه في أحد من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أود من قبلتكم توضيع عدم الاستطاعة في العصر الحالي لتوثيق هذا ما لتوثيق تأثير القيم الحالية على الشباب مع أن الإسلام في الأساس أتى وأوقف تأثير أو تأثر الشباب لما كلهم بالقيم إذا نحن نسأل في ذلك الكلام، والسباعة مع أنها أشد وأعلم في نظري من القيم الحالية. أنا أقول ذلك بذلك المنطق.
ومعنى عدم الاستطاعة معناها يعني أننا لا نعمل شيء، لأن القيم الوافدة ستغلب، ليس معنى عدم الاستطاعة هذا، ولكن عدم الاستطاعة حكم شرعي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لم تستطع فأنت الحمد لله معفو عنك فرح، لأنك تعمل فيما تستطيع. نزوات الشباب من يقول أنه يستطيع أن يوجد أو أن يكون الشباب بأي برنامج، أي برنامج أنه أنا أقول بأي دعوة أنه يستطيع أن يجعل جميع شباب الأمة صالحين لا تأثير لقيم الأخرى عليهم، هذا في نظري غير واقع. أنا يمارس واقع الواقع، بل حتى في زمن النبوة من الشباب من مارس بعض الخطايا. أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده سنة، قال يا رسول الله إني لقيت امرأة في الطريق فما من شيء يعمله الرجل بالمرأة كل عملته غير عني لم أنكح، يعني لم حضر إلى آخر الحديث. والرجل اللي زنى والمرأة اللذان جنوا وقيم عليهم الحد واللي ترى، يعني بمعنى ان الفرق واللي كذب. الرجل اللي اثر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خاف كذب اللي في الجنة، قاله فترضاه بعمه ترضاه بك الى اخره. والاخر الذي قال اني لا اجد شهوة الجنة في صدري، وضع النبي صلى الله عليه وسلم صدره بين ثدييه ودعا له، قال فذهبت تلك وحرا من صدري ونحو ذلك. يعني هذا موجود، لا يمكن انك توقف هذا لان من طبيعه الانسان، لكن يجب ان نعمل للدعوه وان نعمل لترسيخ هذه القيم وتوجيه الشباب الى ما ينفع واعطاء شيء واقع للشباب. لان ايضا في المربين والدعاة اذا كانوا يتكلمون عن اشياء نظريه دائما، الشاب لن يفتح له بغنون، لن يفتح له بما يمارس فعله. وحتى الوالد مثلا الاب اذا صار في معجب عن ولده فسيمارس الولد كل شيء بغيبه عن ابيه، فضلا عن ان هو ابعد من ابيه. اذا كان كذلك فلابد من النزول للواقع والتحدث بشيء والترغيب والترهيب وفتح باب التوبه والمغفره الى اخره في وسائل المشروعه التي امر الله جل وعلا بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أنا أقول أن عدم الاستطاعة إذا كان مقصودها ما ذكرت في المحاضرة، يعني عدم استطاعة كبت الشباب عن انفعالها عاطفي، يعني ممكن لا أستطيع أن أقول للشاب لا تنفعل عاطفي، لأن الكبار ما استطاع، العاقل مع نفسه ربما أقل منه الشاب. فكيف الشاب الصغير اللي عنده من انواع الاندفاعات ليس لديه وسيله ولا يمكن ان يقال له قف، يعني مجموع الشباب يجب علينا ان نقول ذلك، لكن هذا يجعلنا نعود الى الواقعيه أكثر. أما إذا أردنا نظر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بالإسلام ألغيت جميع القيم السابقة ورسخت قيم الإسلام وانطلقت الأمة بشباب فتحوا البلاد وقادوا الإنسانية قادوا الناس إلى عبودية الله جل وعلا، هذا نمط آخر، نمط آخر تماما اجتمع فيه الجميع، اجتمع فيه الجميع على دعوة ترسيخ القيم وعدم الخروج عنها جميع، وكل مضادات هذه القيم اضعفت وطبقت الشريعة بكاملها. هنا سبق، كلما طبقت الشريعة بكاملها ضعفت الممارسات الخاطئة، وكلما لم تطبق أو ضعف تطبيقها في كثير من الأنحاء أو في بعض الأنحاء يجب عدم الالتزام بالأخلاق. فإذا لا نقول زمن أي كل فيه يتجه إلى العبودية لله جل وعلا، وزمن ما في مؤثرات أيضا قضائية ولا مؤثرات معلوماتية ولا اختلاط ولا وهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. أحد الصحابة دخل على آخر بدون ما يسمى الصحابة، دخل على آخر في بيته ووجد عنده في بيته ووجد عنده جدار قد كفاه، كفى الجدار وكفاه بالقمامة، فقبض الصحابة على أخيه قال حتى الجدر كفيتموها؟ فخرج منه، فخرج الصحابة الآخر يستثنفه فقال يا أبا فلان يا أبا فلان إن هذا إن نساءنا قد غلبنا في ذلك. قال وتقول إن نساءكم قد غلبنكم؟ يعني هذه مصيبة ثانية. فإذا صار في تحول حتى في عهد الصحابة، يعني معنى في تداخلات كثيرة تنتج يعني هذا تداخل مع العجم، تداخل مع الحضارات الأخرى، الطرف، الإسراف، كثرة المادة، يعني هذه تنتج منظومة من انفراد القيم. كيف الآن في وقتنا الحاضر؟ للقيم احنا نلقي شيء بسيط وهو يجلس أمام يمكن 1000 قناة فضائية من كل العالم ويرى فيها ما يرى. يعني الآن سابقا يقال واحد إذا سافر البلد مثلا جلس فيها 2 أو 3 شهور أيضا يتأثر، سافر إلى أمريكا ولا فرنسا ولا إيطاليا ولا أي بلد يتأثر، يعني الحس طبعا اللي عنده وقوة الغيرة وإلى آخره، حتى نظرته إلى النصارى نظرة الكفار نظرة تتغير بشكل أو بآخر من جراء الممارسة، من جراء الممارسة والاختلاط 2 أو 3 شهور. الآن الأمة جاءت تعيش معهم كل يوم، الشباب يعيشون معهم، يعيشون يوميا وليس ساعة ولا ساعتين، يعيشون أكثر اليوم. يمكن القنوات السعودية يمكن ما ينظر لها الذين يهتمون بأشياء معينة، لكن الشباب هل ينظرون؟ مستحيل. فهم يعيشون إذا عاشوا 3 أو 4 سنوات يوميا مع هذا النمط من الحياة الغربي، فليس هذا مدعاة للانفلاح، مدعاة للضعف القيم، مدعاة لكذا. إذا المربي عليه أن يبذل، وسلطان الشريعة وضع الدين وأبناؤنا ولله الحمد شباب الأمة شباب فطرة وربوا في محاضن من الأسر، محاضن ولله الحمد توجه التوجيه السليم وتبذل الكثير بذلك والمدارس إلى آخره، كل متجه إلى هذا، لكن يجب البذل أكثر وأكثر. ونرجو إن شاء الله تعالى أن يتحقق المرجو من توجيه الناس أكثر وأكثر إلى الالتزام بالشريعة والقيم، ونسأل الله أن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم إنه سبحانه وتعالى. وهذا السؤال أظن هو الأخير،
يعني تريدون الإجابة على السؤال الأخير أو ما بعد السؤال الأخير؟ هذا كثرت هذا الزمان مبادئ متعية،
هذا ممكن
هذا ما بعد الأخير. هل ينكسر في هذا الزمان؟ أحيانا من كتب هذا السؤال يريد الاجتماع إليه. هل ينكسر في هذا الزمان ملابس نسائية لا تليق بالمرأة المسلمة؟ ربما بالعبايات الخفيفة أو شيء من هذا مثل العباء. كيف نحد من هذه المشكلة؟ وثم هناك فرق كبير بين استدلال العصر الماضي والعصر الحالي تجاه المعلم. تجاه المعلم ما هي الأسباب وكيف نرجع للمعلم احترام؟ جزاكم الله خير.
هل إرجاع احترام المعلم هل يحتاج إلى متخصص في العملية التعليمية بحيث يتكلم عنه؟ لكن انتشار هذه الأشياء الواجب علينا إنكار كل ما لا يخالف كل ما يخالف الشريعة وإقرار وتأييد كل ما لا يخالف الشريعة. يعني أحيانا تأتي أشياء جديدة ننظر فيها هل هي متفقة مع الشرع أم لا. إذا كانت متفقة مع الشرع فمرحبا بها، إذا كانت لا مخالفة لنص من الكتاب والسنة مخالفة لأصول الشرع والقواعد فيجب أن تخرج. لعله يشير إلى نوع من العباءات التي انتشرت التي يسمونها العباءة الفرنسية، عباءة مدري إيش إيطالية، أنواع عباءات لونها يعني ما هي عباءة، هي يعني لباس كبير لكن الاسم يسمى بهذه العباءة. هو في حد علمي أنه صدرت تعليمات من وزارة التجارة لمنع هذه سحبها من الأسواق وعدم يعني سماح بتوريدها لأنه فيه مواصفات للعباءة، عباءة التي يجوز بيعها، أي مواصفات عند الجهات المختصة. فوجدت هذه لصناعة أظنها محلية في بعضها بعضها التوريد لكنها منعت رسميا فيما أعلم من جهة الأوراق، طلعنا على هذا ونرضي إن شاء الله أن يسدد الله الجميع. والحمد لله ولاة الأمور لدينا يعني في مثل هذه المسائل لا تساهل فيها، فكل ما يضر بالمرأة والشاب في الأخلاق وفي التزامه وفي طهره وصفاته هذا يسعى لربه، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يهيئ من الأسباب ما يعين يعني في الناس لكراهة هذه الأشياء وعدم التفاعل معها.
باسمكم جميعا أشكر لمعالي الشيخ صالح تفضله بهذا الطرح الممتاز ثم إجابته على الأسئلة وعلى الاستفسارات بإسهاب، اللهم لك الحمد رغم وقته المحدود، كما أشكركم جميعا على حضوركم وعلى تفاعلكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. شكرا لكم ورحمة الله.
شكرا لعليكم أيضا وشكرا لجميع الأخوة الحاضرين.